هذا هو الشريط الثاني من كتاب إرشاد طالب الهدى لما يباعد عن الردى. نواصل القراءة في المقصود من هذه المقدمة وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية، وقوله: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الآية، وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى أمثال ذلك مما لا يحصى في القرآن كثرة في بيان هذا التوحيد وما ينافيه من الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا تأملت القرآن وجدت الله قد احتج على المشركين فيما جحدوه من توحيد الإلهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الآيات. فإذا أقروا أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه المتصرف في جميع خلقه لزمهم أن يعبدوه وحده، فإن الإقرار بهذا التوحيد يستلزم الإقرار بالنوع الآخر ولا بد منهما جميعا. وأما الثالث من أنواع التوحيد فهو أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن صفات الرب تعالى وأسماءه تدل على كمال الرب تعالى وتنفي عن الله ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما ينافي كمال حياته وقيوميته وكمال غناه، كما نزه الله نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحديث. ونحو هذا مما نزه الله عنه نفسه ونزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثير في الكتاب والسنة. فالمهديون المؤمنون يثبتون ما أثبته الله ورسوله من معاني أسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله، وينفون عنه مشابهة المخلوقين وسمات المحدثين، وينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما لا يليق به، والله أعلم. فما أعز من يعرف حقيقة التوحيد، بل ما أعز من لا يعادي من عرفه ودعا إليه، فلقد عم الجهل بالتوحيد حتى نسب أهله إلى الابتداع ونسب من أنكره إلى الاتباع. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر حديثا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي فينا غريب جدا، وأهله غرباء بين الناس، وكيف تكون فرقة واحدة بين فرق لهم أتباع ورياسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا في مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأعجب كل منهم برأيه. فإذا أردت معرفة الإعراض عن الدين تعلما وعملا فتأمل ما هم عليه، فالله المستعان. واعلم يا من له عقل ونور يمشي به في الناس أني تأملت الورقة التي قدمت الإشارة إليها، وهي لأحمد بن علي المرائي، فإذا هو قد حشاها بالرعونات والحماقات التي هي من نتائج الجهل الصميم والعقل غير المستقيم. فإذا نظر فيها العاقل علم أنها لا تصدر إلا من جاهل معجب بنفسه لإقامته بين جهلة العوام، فإن أكثرهم لا يميز بين الصحيح من السقيم من الكلام. فلو كان ما أبداه من أساجيعه من وراء كفاية ومن علم ودراية لكان أحرى بمراجعة الصواب والرجوع عما أخطأ فيه من الخطاب. وقد قال بعضهم شعرا: ولو كان هذا من وراء كفاية لهان ولكن من وراء تخلفي. فأعجب لقوله: أما بعد، فيقول العبد المسترشد للعلم والعمل لا للمراء والجدل. فالجواب: تأمل أيها المنصف ما بعد هذا من كلامه، تجده مناقضا لما قال، مشتملا على المراء والجدال كحال أمثاله من أهل الأهواء، ويخبط على أثرهم خبط عشواء. وقد تضمنت رسالته من الأحبولات للجهال والتلبيس على من عقولهم كعقول الأطفال. فمن ذلك أنه أكثر الحط على من يقول على الله بلا علم، ولا شك أن ذلك من أكبر الذنوب وأعظم المثالب والعيوب، ولكنه اتزر بما عابه من ذلك وارتدى في آخر مقاله والابتداء. وهكذا حال من لا علم لديه ولا دراية له تنسب إليه، فتراه يعيب أمرا وهو يتقلب فيه، فتارة يظهره وتارة يخفيه، وكل إناء ينضح بالذي فيه. فتأمل ما يأتيك من جوابه تجد عجبا. ثم إنه قال: والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي غصت بها الحناجر وأسبلت على الخدود دموع المحاجر، وهي كقول الجهال الطغام: من أقام ببلد قد استولى عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر. فالجواب أن هذا قول مختلق ولا نعلم قائلا به على الإطلاق كما زعم صاحب الورقة، وهذا من بهرجه وزبرجه وتهويله أسوة أمثاله ممن يفتري على المسلمين ويقولهم ما لا يقولون ليدفع بهذا عن نفسه الشناعة، وليس بنافعه شيئا، بل هو عين الضرر عليه، لأنه تشبث بما لا يجدي، وليس عند أهل الأهواء إلا التلبيس والشكوى لما تلطخوا به من العيوب والأسوأ، إذ ليس معهم حق يعتمد عليه ولا برهان لهم تطمئن نفوسهم إليه. فترى أحدهم ضيق الصدر والبال، لأن بضاعته إنما حقيقتها الشكوك والخبال، بخلاف صاحب الحق فإن معه من البصيرة والعلم واليقين ما يدفع الشك والإلباس ويهون عليه مؤونة المعارضين من الناس. وأكبر هم المؤمن ما بينه وبين ربه، ويرجو رحمته ويخاف عقوبة ذنبه، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يسير إلى الله بين مشاهدة منة الله عليه ومطالعة عيب نفسه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وأما الفاجر فقلبه خال من خشية الله، آمن من مكر الله، يمضي في الغفلة والمعاصي قدما قدما. فيا عجبا من صاحب هذه الورقة، ما الذي يؤمنه وقد تلطخ بما تلطخ به، والمعاصي بريد الكفر، وكان الواجب عليه أن يغص من العبرات ويسبل الدموع في الخلوات والجلوات على ما فرط فيه من الطاعات ووقع منه من الفرطات. فاهتمامه من نفسه لنفسه أولى من الاهتمام بما قيل أو يقال، فلو صح عن أحد لكان فيه إجمال ويتطرق إليه الاحتمال، على أنه ليس من قبيل المحال الذي لا ينسب إلا إلى الطغام والجهال. فأين الأسباب المؤمنة لهذا المسكين من أن يقع في زيغ الزائغين وطريقة الأئمة المضلين؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأما شتمه لخواص المسلمين من أهل الهجرة والدين وتسميتهم بالجهال الطغام فهو دليل على إعجابه بنفسه ورضاه بعمله، وذلك من أكبر الذنوب وأعظم العيوب. فإنه من تدبر القرآن وتفكر فيما قصه الله تعالى عن أهل الكتاب وأمثالهم من أهل الفهم والرأي، وأنهم تركوا الحق الذي بعث الله به رسوله بعد ظهوره، واختاروا لأنفسهم أسباب الردى والهلاك، ولم ينفعهم الله بعلمهم ولا برأيهم وفهمهم، خاف على نفسه من أن يزيغ كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا. وهذا إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته لعبده. وصاحب هذا الكلام قد نسي ما وقع منه من المداهنة والموادة لأرباب البغي والعدوان على أهل الإسلام والإيمان والصد عن سبيل الله، فأعظم بها من ذنوب ومثالب وعيوب. وما ذكرناه من الواقع من كثير من أعيان أهل نجد لا يمتري فيه من في قلبه أدنى حياة. وظاهر حال هذا المعترض أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب العظيم عده من نوع الواجب أو الجائز أو المكروه، وكلامه في ورقته يدور على هذه الثلاثة، فلذلك استوحش مما أنس به المسلمون وأنس بما استوحش منه العارفون. فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع المحاجر وغصت من مخافة الوعيد تلك الحناجر، كما دل على عظيم ذلك الذنب الكثير من الآيات والأحاديث والبينات. واعلم أن هذا المغرور لما كذبته ظنونه التي قعدت به عن واجب الهجرة والجهاد وتبين أنه أخطأ سبيل الهدى والسداد، وعلم أن المسلمين قد ميزوه بحاله وقبيح فعاله، بادر إلى التشكي والتهويل والتباكي والعويل، وحاول قلب الحقائق فاستهجن الصدق والمعروف، واستحسن الباطل لكونه عنده هو المألوف. فأعظم بها عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصيرة، فصاحبها في ظلمات الجهل والريب. ولما قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، يا ربنا نسألك الثبات على الإيمان. ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى فرض على عباده الهجرة عند ظهور الظلم والمعاصي حفظا للدين وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود المنكرات ومخالطة أهل المعاصي والسيئات، وليتميز أهل الطاعات والإيمان عن طائفة الفساد والعدوان، وليقوم علم الجهاد الذي به صلاح البلاد والعباد، ولولا الهجرة لما قام الدين ولا عبد رب العالمين. ومن المحال أن تحصل البراءة من الشرك والظلم والفساد بدونها. ومن لوازم ترك الهجرة غالبا مشاهدة المنكرات ومداهنة أرباب المعاصي والسيئات وموادتهم وانشراح الصدر لهم، فإن الشر يتداعى ويجر بعضه بعضا، فلا يرضون عمن هو بين أظهرهم بدون هذه الأمور، ولا بد لهم من رضاهم والمبادرة في هواهم. ثم إنه قال قولا ينبئ من له أدنى معرفة أن هذا لا يصدر إلا ممن هو غريق في الجهالة قد عري من المعقول والمنقول، وذلك قوله: إن الله قدم حرمة ابن آدم على حرمته وأباحه ما حرم عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر. ووجه خطئه وجهله أنه جعل ذلك أصلا قاس عليه ترك الهجرة، وفي زعمه أنه اضطر إلى تركها كما اضطر إلى الأكل من الميتة من خاف على نفسه التلف. فأقول: لا يخفى ما في هذا القياس من الفساد، وذلك من وجوه: منها أنه في مصادمة نصوص الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الهجرة على من له قدرة عليها، وإن كان يتوقع بها القتل والموت، كما أنه لا يترك الجهاد خوفا من القتل، كما قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فلم يجعل الله تعالى هذه الأمور التي قد تقع للمهاجر عذرا عن الهجرة، لأن الهلاك في الهجرة والجهاد هو السلامة، فإنه شهادة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقد يحصل للمهاجر ما يحبه من حسن العاقبة في الدنيا مع ما يرجوه في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ونظير ترك الهجرة خوفا من الفقر أو القتل مداهنة أهل المعاصي خوفا من أذاهم، وقد قال تعالى في حقهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهذا الذي جعل فتنة الناس كعذاب الله قد يدعي أن الضرورة دعته إلى ذلك لو كانت عذرا، وقد علمت أن ترك الهجرة عرضة لذهاب الدين، وذهاب الدين هو هلاك النفس السرمدي. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا في تركهم الهجرة. وأما الهجرة فإن الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين، كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا، وبها يحصل الجهاد وتعلو كلمة الله ويعمل في الأرض بطاعة الله. ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر، كما قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. فبطل هذا القياس من وجهين: الأول أنه في مصادمة النصوص الثابتة، والقياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار عند العلماء قديما وحديثا، فإن القياس إنما يصار إليه عند الضرورة إليه إذا عدم النص، ولم يوجد للحكم دليل في الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، فحينئذ يجوز عند بعض العلماء لدعاء الضرورة إليه، وله شروط ومفسدات، وله أنواع أربعة لا يعرفها هذا المعترض، وأن له بمعرفة الصحيح منها والسقيم والجائز والممتنع مع قصر الباع وعدم المحصول والاطلاع. الوجه الثاني عدم الجامع ووجود الفارق، فإن الحكمة في إباحة تناول لقمة من الميتة إذا اضطر إليها قد أبيحت له في تلك الحال، لأن الأكل واجب صيانة للنفس عن الهلاك طاعة لله، مطلوب لما يفضي إليه ذلك من التقوى من التقوي على أداء الفرائض والطاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المحرمات ما يباح عند الضرورة كالدم والميتة، فهذه في حال الإباحة ليست محرمة أصلا، وليس له أن يعتقد تحريمها حينئذ، وإنما تنازع العلماء هل السبب الحاضر لها موجود وقت الضرورة وأبيحت للمعارض الراجح، أو السبب الحاضر زائل، وهذا مبني على مسألة تخصيص العلة، فمن قال إن العلة تخصص يقول إن علة الحظر قائمة ولكن تخلف حكمها لمانع، ومن قال لا تخصص قال إن علة التحريم لا توجد مع عدم التحريم، والنزاع لفظي. وقال رحمه الله تعالى: فإن الأكل والشرب واجب حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتهى. قلت: وهذا موجود في الهجرة، وأولى، لأن العبادات لا تؤدى إلا بها، ولا يقوم الدين والعمل به إلا بالهجرة، فبالهجرة يحفظ المرء دينه ويتمكن من العمل به ويعادي ويوالي فيه وغير ذلك من المصالح الدينية التي تفوت الحصر. فلو احتجنا إلى القياس لكان هذا من قياس الأولى، عكس ما عند صاحب الورقة، فإن ضرورة العبد إلى الهجرة فوق كل ضرورة، ولو كان فيها تلف النفس والمال، والعبد مضطر إليها عند الحاجة إليها أعظم من ضرورته إلى الطعام والشراب. ثم أعلم أنه من كبير جهله أنه أخذ يقيس ترك ما وجب فعله على فعل ما يجب فعله، فقاس الترك على الفعل وقاس المحرم على الواجب، وهذا أفسد شيء وأبعده عن القياس، فالعكس والحالة هذه أشبه بالقياس صورة ومعنى، فتأمله فإنه يطلعك على جهل هذا الرجل، فالعارف يلتمس له العذر حيث إنه جاهل، ولولا جهله لكانت هذه فرية منه عظيمة على دين الله. ومن المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة أن الهجرة من أعظم فرائض الدين، وهي أصل وقاعدة من قواعد الإسلام التي ينبني عليها الكثير من الأحكام، ومن جهله أنه لم يميز بين الضرورة والضرر كما قد عرفت في كلامه الذي أسلفته. ومن المعلوم عند من له بصيرة ودين أن الهجرة لا ضرورة فيها ولا ضرر، فدعواه الضرورة ممنوعة من أصلها، فغاية ما في الهجرة بأن فيها مشقة في المبادئ على النفس من جهة مفارقة المألوفات من الوطن أو المال أو غيرها من الأصناف الثمانية المذكورة في أول سورة براءة. وهذا شأن الشرائع كالجهاد، فإن فيه مشقة كما قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، الآية. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولم يعذر الله تعالى أناسا تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك بما فيها من المشقة، حتى قال الله تعالى فيهم شر ما قال لأحد، فقال: يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ومن المعلوم أنه ليس في ترك الجهاد من المفاسد في الدين ما في ترك الهجرة، بل المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها، كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم، وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تأمر بما يترجح مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد، وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أمرنا الله أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والأحسن إما واجب أو مستحب. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فأمر باتباع الأحسن والأخذ به. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، فاقتضى أن غيرهم لم يهده، انتهى. وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء الحال في الدين والدنيا، فيا لها من عبرة ما أبينها لمن اعتبر. والحمد لله الذي أنقذ من شاء من عباده من المهالك برحمته، وأهلك من شاء بعدله، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فإذا عرفت ذلك فأقول: عجبا لهذا المفتري المغرور، كيف تجسر على الخوض في أحكام الله ودينه بضرب الأمثال والأقيسة الفاسدة، وهو لا يعرف القياس وشروطه والمقبول منه والمردود، بل ولا يعرف أنواعه كقياس الأولى والعلة والدلالة والشبه والمخالفة، ولا يعرف مفسدات القياس عند العلماء، ولا من يجوز منه ذلك ممن لا يجوز منه، ومن يجوزه من العلماء عند الضرورة، ومن لا يجوزه منهم مطلقا، ومن أنكره من علماء السلف كجعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما، فإنه أنكره على أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما هو معروف عنه عند العلماء، يرونه عن ابن شبرمة أنه قال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا نحن ومن خالفنا بين يدي الله تعالى فنقول: قال الله، قال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبك ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقيس الدين، فإن الدين لا يقاس، وأول من قاس إبليس، أخرجه الديلمي. وقال ابن سيرين: القياس شر، وأول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. وأما الأقيسة الفاسدة فإنها أكثر ما عند أهل الضلال، وأول من قاس إبليس. وقال: إن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن يعلم المسلم أن بذل النفس في طاعة الله ومرضاته أمر مطلوب للرب تعالى من عبده ليكون الدين كله لله، فمن رغب بنفسه عن ذلك وآثر مرادها وراحتها وشهوتها على مراد ربه وإقامة دينه وطلب مرضاته فقد عرض نفسه لمقت الله وعقابه، وحرم نفسه ما حصل للمؤمنين المتقين من جزيل ثوابه. فلا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم إن هذا المغرور المسكين قال: وأباحه الكفر إذا أكره عليه. قال عز من قائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. نزلت في عمار بن ياسر: أخذهم مشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول: لا يخفى أن هذا الرجل ادعى لنفسه أمرا لا وجود له ولا حقيقة، واستدل بدليل هو في الحقيقة عليه لا له، وذكر أمرا مجملا مبهما تشبيها على العامة ليلبس عليهم أمر دينهم، وفي ضمنه أنه أقر على نفسه بما صدر منه مما لا يحبه الله ويرضاه، غير أنه اعتذر عن نفسه بالإكراه. ومن له أدنى مسكة من عقل وتمييز يعلم أنه لا عذر لهذا الرجل فيما قد صدر منه، فإن دعواه الإكراه ممنوعة، لأنه إن كان على الإقامة عندهم فهذا باطل قطعا، لأنهم لم يحبسوه ولم يجعلوه في وثاق، ولم يجعلوا على كل نقب من نقوب القرية حرسا يمنعه الخروج منها، ولا جعلوا على طرقاتها رصدا والمناهل قريبة وفيها القبائل، والفرار بالدين واجب، فأين الإكراه؟ هذا وقد حصل منه من الإقبال والإدبار والتصدر والافتخار ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالاضطرار، فأين حال هذا وأمثاله من حال عمار رضي الله عن عمار؟ فإنه تبرأ من المشركين وسبهم وسب دينهم ومعبوداتهم، فلذلك تصدروا له ولأهله بالعداوة الشديدة، وما ثم قرية ولا قبيلة على الإسلام، فجعلوا يضربونه أشد الضرب ويعذبونه أشد العذاب، وحبسوه في بئر ميمون، وقتلوا أباه وأمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم يقول: اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومع هذا وغيره لم يقع منه إلا القول دون الفعل، وأنتم سارعتم بلا إكراه وقلتم وفعلتم تقربا إليهم واختيارا من غير أن يكون منهم طلب لما فعلتموه، فما طلبوا منكم ذلك، ولم تنعتم ولا أكرهتم عليه، فأين أنتم وعمار؟ فهو وأنتم في طرفي نقيض. شعرا: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فجلس محمرا وجهه، ثم قال: والله إن من كان قبلكم ليؤخذ الرجل فينشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه، ويقعد الرجل فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنين ما يصرفه عن دينه. الحديث، هامش البخاري في الصحيح رقم 3612 3852 6643، وأحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 109 و111 والجزء السادس صفحة 395. وبعدما وقع بعمار وأهله من المشركين ما وقع، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة لما اشتد بهم أذى المشركين، فهاجروا وفيهم عمار رضي الله عنه، ثم إنه رجع هو وبعض المهاجرين فهاجروا إلى المدينة. وفي تلك الأحوال لم يطمئن أحد منهم إلى المشركين ولا داهنهم بدينه، واستمروا على عداوتهم والبراءة منهم حتى هاجروا إلى المدينة، وقصتهم في السير وكتب الحديث والمغازي مشهورة. فأين القلب المطمئن بالإيمان وهو يرغب إلى أولئك الأشرار ويتعرض لما بأيديهم من حطام الدنيا ويتودد إليهم بأساجيع المدح كسجع الكهان، ويقول: اكتبوا لي كذا، اجعلوا لي كذا، ونحو ذلك من صيغ الطلب، كما في المكاتبات المشحونة بالمديح والدعوات والتعظيمات والمجازفات الموشحة بنظم الأبيات: فسبحان من لا يخفى عليه خافية من أقوال خلقه وأعمالهم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في الصحيح رقم 2564، وابن ماجه في السنن رقم 4195، وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 285 و539. ونذكر أيضا طرفا مما يتعلق بمعنى الآية. قال العماد بن كثير في تفسيره: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، وطبع على قلوبهم فهم لا يعقلون شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا، فهم غافلون عما يراد بهم. وأما قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه، مكرها على ما قاله بضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون فوافقهم على ذلك مستكرها. وروى ابن جرير بسنده قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. هامش تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 524. وقال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه رضي الله عنهم، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني: صبرا أهل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. قال: وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. قال العماد بن كثير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى عند ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بنتي. فقال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب عن أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك.
قال فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاءوا بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام يلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه فقال إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنعه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكل لأشمتك بي. فقال الملك فقبل رأسي وأنا أطلق. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. قال فقبل رأسه فأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما. قال العماد رحمه الله تعالى وكما كان بلال رضي الله عنه يأبى على المشركين ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. قلت فهذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقوا من المشركين من شدة الأذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا، فكانوا أشبه بما قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به لولا أنهم تبرأوا من الشرك وأهله وبادأوا المشركين بسب دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الأذى، وذلك لأنهم أعلموا الأمة بالحنيفية وأعلمهم بالتوحيد، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية. ثم إنه قال في رسالته فمن شرح بالكفر صدرا وارتد وطابت نفسه بالكفر فهو الكافر. فالجواب أن يقال تعداده هذه الثلاثة تدل على جهله بنواقض الإسلام، لأن كل واحدة من هذه الثلاثة يكفر صاحبها، وبين هذه الثلاثة تلازم، فمن شرح بالكفر صدرا فقد ارتد وطابت نفسه بالكفر، ومن طابت نفسه بالكفر فقد ارتد وشرح بالكفر صدرا، فحظ هذا الرجل التنطع بالكلام من غير تصور للمعنى. ثم إن آخر هذه الآية يرشد إلى أن الذي أوقعهم في شرح الصدر بالكفر هو إيثار الدنيا على الآخرة، فقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فإذا استحب الوطن أو المال أو الأزواج أو العشيرة أو المساكن أو التجارة أو غير ذلك من أمور الدنيا وترك لأجل ذلك ما وجب عليه من الهجرة والجهاد فقد تناوله هذا الوعيد، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المفسرون في قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي مال إلى الدنيا وزهرتها وآثرها على طاعة الله ومرضاته. فإذا كان هذا هو الواقع من هؤلاء فما هذا القلب الذي اطمأن بالإيمان مع وجود ما ينافي ذلك من إيثار الدنيا والطمأنينة إليها والرغبة فيها وترك ما أوجب الله تعالى عليه لأجلها. ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إنه قال وما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده. فالجواب أن نقول هذا هو المحذور الأكبر، والذنب الأعظم الذي ثبت الوعيد عليه في آية براءة، فلو كان لهذا فقه أو معرفة لما اعتذر عن نفسه بأشياء لم يعذر الله بها أحدا من خلقه، فلو أحب الله على ما سواه لما أثر محبة النفس والمال والولد عليه. وقد ثبت في رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فمنهم من يتعلق به أهله وولده يقولون: ننشدك بالله ألا تضيعنا، فيرق عليهم ويدع الهجرة، فأنزل الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا عرفت ذلك فلا يخفى أن أهل نجد في هذه الحادثة صاروا أصنافا. فالصنف الأول دخلوا تحت حكم هذه الآية لما ابتلوا بالعدو أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالمقام معهم وتحت أمرهم، فتركوا ما وجب عليهم من الفرار بدينهم ومفارقة عدوهم إثارا لدنياهم، وأحبوا المقام وداهنوا أولئك الأقوام وخدموهم وأعانوهم وتقربوا إليهم بما لم يحبه الله ولا يرضاه بلا قسر ولا إكراه. الصنف الثاني وهم أشد نقضوا عهد الإسلام واستجلبوا العدو إلى الأوطان وآووهم وظاهروهم ونصروهم ونابذوا المسلمين المهاجرين بالشتم والسب وألبوا العدو عليهم، وصارت مسبة من هاجر هي ديدنهم وسفه المسلمين واستصلحوا بزعمهم حالهم ظنا منهم أنه لا طاقة لأحد بهذا العدو أو أن أمرهم سيستقر في جميع البلاد النجدية، فضل سعيهم وخابت آمالهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصنف الثالث حصل منهم إقامة بين أظهرهم ولم يتبين منهم ما تبين من الصنفين، وهؤلاء قسمان: مستطيع للهجرة وغير مستطيع، والله أعلم بحالهم. وهؤلاء لم يظهر في العلانية ما يستدل به على السريرة، بل ربما ظهر منهم كراهة الباطل والفساد والمعاصي، وهم على خطر، والله أسأل أن يمن على الجميع بالتوبة النصوح. الصنف الرابع أناس نفروا في الابتداء وجاهدوا وصبروا لكنهم بعد ذلك لم يستقيموا على ذلك وحصل لهم فتنة صاروا فيها فرقا، فعسى الله أن يتداركهم برحمته وأن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. وأما الصنف الخامس فهم الذين ثبتوا ولم يمكنوا منهم عدوا وصبروا على ركوب الأهوال في جميع الأحوال، نسأل الله لنا ولهم الثبات على الإسلام والاستقامة على الإيمان، والفضل لله تعالى على من ثبت واستقام وصبر على أذى الخلق في طاعة الحق، وبالله التوفيق. ووجدت لعالم الحجاز ومفتيهم الإمام محمد بن أحمد الحفظي فصلا نافعا فيما وقع من الفتنة بالحجاز بعد وقعة بسل المعروفة هامش سبل تحريف، وهو واد خصب من أودية الطائف لا يزال يحمل هذا الاسم إلى اليوم، التقت فيه جيوش الدولة السعودية الأولى مع جموع البائس المخذول محمد علي باشا، غير أنه بسبب التنافس الذي نشب بين عبد الله وفيصل بن سعود على القيادة لم تستطع قواتهم الصمود فانهزمت لا تلوي على شيء. ينظر المقامات للمؤلف الدرر السنية الجزء التاسع صفحة 224 وعنوان المجد لابن بشر الجزء الأول صفحة 370. وما جرى في تلك المدة من الافتتان عن الدين، وذكر أن الله أطفأ نار المفسدين وأطلع نور الموحدين، ولكنه قد حصل في تلك المدة الماضية أمور عظام هي أكبر الذنوب وأعظم الآثام قد بلغ الشيطان فيها بمراده ممن كان يدعي الإسلام، منها أن منهم من كره ما أنزل الله في كتابه من شرائع الدين، ومنهم من طعن في ذلك وأبغض الإسلام والمسلمين، ومنهم من ظاهر ووالى على طمس أعلام الموحدين وأرادوا إحياء أضدادها من أعمال الجاهلية وأفعال المشركين، ومنهم من استهزأ بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، ومنهم من رضي بذلك وعزم عليه وأعان بنفسه أو ماله أو لسانه. وقد ورد الوعيد الشديد في من أعان ولو بشطر كلمة في قتل مسلم، فكيف الإعانة على حرب الإسلام والمسلمين؟ ومنهم من تخلق واتصف بأخلاق المنافقين وأبرز ما كان يكنه من الداء الدفين، ومنهم من أشاع الكذب والأراجيف بقوة العدو وضعف أهل الإيمان فارحا بذلك شامتا بالمسلمين، ومنهم من ظن بالله ظن السوء بأنه أذال العدو واضمحل ما كان من النصر والتمكين، ومنهم من نقض بيعته ونكث صفقته واستبدل الرخيص بالثمين. وهذه الأمور كلها جرت بغير إكراه ولا تعيين، وكل واحدة منها تخدش في وجه إيمان فاعلها وتفت في عضد إسلام عاملها، وهي من المعاند ردة عن الإسلام وإما نفاق في الدين. وذكر الأدلة من القرآن ثم قال: فالإنسان أعرف بنجاسته وطهارته وأخبر بمعصيته وطاعته، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبربك عليك رقيبا. ولعلك أن تقول: هولت الأمر، فأقول: بل الأمر أكبر مما حسبت وأكثر مما سمعت، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر الأدلة على ذلك. ثم قال: وفي السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بكفر أهل مسجد الكوفة. قال واحد: إنما مسيلمة على حق فيما قال، وسكت الباقون فأفتى بكفرهم جميعا. فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كلمة كفر أو سمعها وسكت عليها ونحو ذلك. فالحذر الحذر أيها العاقلون، والتوبة التوبة أيها الغافلون، فإن الفتنة حصلت في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنيا. فيجب أن تكون العشيرة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن وقاية للدين وفداء عنه، ولا يجعل الدين فداء عنها ووقاية لها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتفطن لها وتأملها، فإن الله أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تلك الثمانية كلها، فضلا عن واحدة منها أو أكثر أو شيء دونها مما هو أحقر. فليكن الدين عندك أغلى الأشياء وأعلاها، والتوبة أهم الأمور وأولاها. انتهى المقصود من كلامه. رحم الله تعالى هذا الإمام ما أبصره، والحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول الحق ويرشد إلى الهدى والصدق، وتندفع بعلمه حجج المبطلين وتلبيس الجاهلين المفتونين. فيا لها نعمة لا يستطيع من وفق لها أن يقوم بشكرها، فما ذاك إلا بتوفيق الله وفضله وإحسانه. وأما هذا المغرور المسكين وأمثاله فإنهم خاضوا في غمرات الافتتان، واطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم والعدوان، وأكثر التردد إليهم والمسير إليهم طوعا واختيارا، وتعرضوا لما في أيديهم من حطام الدنيا سرا وجهارا. فأين القلب المطمئن بالإيمان إذا كان مدعيه يجري مع الهوى في كل ميدان؟ فما أشبه حال هذا وأمثاله بالضرب الثاني من الضروب الأربعة الذين ذكرهم العلامة ابن القيم رحمه الله، وهم الذين لهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. وأما قول المعترض المفتري في وصف نفسه في تلك الحالة أنه هاجر للمناهي عامل بالأوامر، فهذا في غاية التناقض والمكابرة، فقد أقر قبل ذلك بأنه كان في إقامته معهم صابرا على ما ينوبه منهم من المهاون والخسائر. فإذا كان في عدادهم وفي سوادهم وطاعتهم ومعونتهم بالمال، فلا ريب أن هذا كله من المناهي، فهو في أوامر أولئك الخلق لا في رضا الإله الحق، وكلامه يناقض بعضه بعضا. فإن العامل بأوامر الله الهاجر لمناهيه لا تكون حاله كذلك من موالاة الباطل والركون إليه ومظاهرة أهله وتعظيمهم والتذلل لهم والخضوع بين أيديهم. وكل هذه الأمور قد أسجل الله في كتابه على فاعلها بالوعيد الشديد وسلب الإيمان وحبوط الأعمال، والله المستعان. فلو ترك هؤلاء المراء والجدل وأحجموا عن هذه الترهات وتابوا وأنابوا إلى عالم السر والخفيات لكان خيرا لهم. وأما قوله: فذاك والله عندنا المسلم المهاجر، فأقول: ألا تعجبون يا إخواني من هذا المسكين؟ وأيم الله، لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل، يدعي الهجرة ويقصرها على من تركها رأسا. أين ذهب عقله عن قوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات المعرفة بالهجرة وثوابها، وأنها الانتقال من الأوطان والمساكن ومفارقة الأهلين والإخوان في طاعة الله ومرضاته. فالمهاجر من هجر أهل الكفر والمعاصي بمفارقتهم والانتقال عنهم إلى محل لا يرى فيه منكرا ولا يسمع فيه باطلا، تحيزا بدينه كما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وعليه المسلمون قاطبة. فما أشبه هذا الرجل في صرف الهجرة عن حقيقتها الشرعية بالباطنية الملاحدة في تأويلهم الشريعة على غير حقائقها التي أرادها الله من العباد. قال العماد بن كثير في الآية الأولى: يخبر تعالى عن من خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته، وترك الأوطان والأهلين والخلان، وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة دين الله، ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل، كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هاجروا عن مكة وهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله، ولحقوا بالمدينة امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته وعداوة لأعدائه. وقد قال الله تعالى: في من لم يهاجر معهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولم يستثني من هذا الوعيد إلا من ترك الهجرة لعدم الاستطاعة، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وما سموا مهاجرين وإن كانوا معذورين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا، الآية. فسبحان الله، ما أسرع هذا الرجل إلى الخطأ والخطل، وإن كان لا يعذر بالإقامة إلا من جمع هذين الوصفين. فما عذر امرئ صبر على المهاون والخسائر ومشاهدة المعاصي والكبائر وهو على مفارقة ذلك كله قادر، وما عذره في الصبر على ترك ما وجب عليه وفعل ما حرمه الله تعالى. لكن هؤلاء فرحوا بما عندهم من المحال وقنعوا بما ألفوه من الخيال، وتركب من هذا إيثار ما عندهم على ما سواه. وقد يحمل ذلك على أن يأمر بالباطل ويرتضيه، ومن لم يأمر به منهم لم ينه عنه بل يقره ولا ينفيه. وقد يرجح أهل الشرك والمعاصي على الموحدين، وهذا مما يبتلى به أهل الأهواء، والمعافى من عافاه الله من إيثار أمر دنياه على أخراه. وهذا هو الواقع من بعض هؤلاء. وقد ذكر أئمتنا من أهل السنة رحمهم الله تعالى أنه وقع من أناس في زمانهم وقبله لا يبلغ هؤلاء معشر ما عندهم من الفهم والعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد أحسن من قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والبصير لا يغتر باستحسان هؤلاء وأمثالهم ما ركبوه وزينوه من باطلهم، ولا بتركهم الحق واستهجانهم له ولأهله. فإن الله تعالى ميز الخلق بإراداتهم وأعمالهم وأقوالهم، وبين الصادق من الكاذب، وتدبر كتاب الله وتفكر في آياته وحججه وبيناته. ولقد أحسن من قال شعرا: فالحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان. وأما قوله: ومن كفر مسلما فهو الكافر، فالجواب أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، ولكل قول حقيقة. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال: وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، والمخالف في ذلك أنواع. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك، ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله، ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم، ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره فلم يعادي أهله ولم يكفرهم. وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك، هل أنت داخل في هذه الأنواع؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. ويقال أيضا: من هذا الذي كفرك وواجهك بالتكفير؟ فإن ثبت من شخص معروف فينظر هل وافق الحكم المحل أم لا، فإن وافقه فالاعتراض على من حكم بالدليل، وإن لم يوافق الحكم المحل قلنا جواب ثان عن قولك: من كفر مسلما فهو الكافر. فيقال لك: صحيح نسبة هذا القول إلى قائل معروف يحتج بقوله، ويكفينا في قبوله إذا كان له وجود في دواوين الإسلام التي صنفها الحفاظ من أهل الحديث. فإن لم تجد له أصلا بهذا اللفظ فكيف تحكيه جازما به؟ وما كان كذلك فلا ينهض الاحتجاج به. نعم، قد ثبت في الصحيح عن أبي ذر: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فليتأمل قوله وليس كذلك، ومعنى قوله حار عليه أي رجع، قال الله تعالى: إنه ظن أن لن يحور. قال العلماء: وهذا وعيد شديد إذا لم يكن خصومهم كذلك، والكلام إنما هو على أفعال وأقوال تناقض الإسلام، فإن للإسلام نواقض مذكورة في كتب الفقه لأرباب المذاهب الأربعة وغيرهم، فمن وقع في شيء منها حكموا بردته إلا أن يتوب ويراجع الحق، فإن تاب توبة نصوحة وهي التي استكملت شروط التوبة له، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين إذا صحت منهم وظهر منهم من صالح الأقوال والأعمال والأحوال ما يدل على ذلك، كما قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا حصلت هذه الأمور الأربعة ظاهرا وباطنا، فدلت الآية على أن هذا لا يكون مقدما على أحد من المسلمين ولا يتولى شيئا من أعمالهم ولو صحت توبته بشروطها المذكورة في الآية. وأما من لم يعرف له توبة صحيحة فالواجب أن يعامل معاملة أمثاله من المنافقين بالإعراض عنه وجهاده على ما يقع منه، لأن الله تعالى ميز عباده بالفتن كما قال تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذا الضرب من الناس ينبغي أن ينزلوا منازلهم التي أنزلهم الله كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين الآية. فإذا كانوا قد أتوا شيئا من المكفرات قولا أو عملا أو ارتكبوا بدعة ولم يتوبوا توبة نصوحة فيجب على كل مسلم أن يبغضهم على ذلك كما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن لم يحب أهل التوحيد والإيمان ويبغض أهل البدع والضلال فقد نقض أوثق عرى الإسلام. وقد جاءت الأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع والترغيب في هجرهم والبعد عنهم، فمن ذلك ما روى اللالكائي في كتاب السنة عن الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، فاحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة أورثه العمى. وأخرج اللالكائي عن عطاء الخراساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وأمثال هذا كثير عن السلف والأئمة، فلو تتبعناه لطال الجواب. إذا عرف ذلك، فلو قدر أن رجلا من المسلمين قال في أناس قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفر مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة غيرة لله وكراهة لما يكره الله من تلك الأعمال، فغير جائز لأحد أن يقول في حقهم: ومن كفر مسلما فهو الكافر، على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم. وأما الحديث الذي ذكرناه فقد تأوله العلماء بما هو معروف كأمثاله من أحاديث هذا الباب، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا فهو مقيد بقوله وليس كذلك. ولا يخفى ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم كقولهم في مالك بن الدخشم: إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: ألا تراه قال لا إله إلا الله، فقال الله ورسوله أعلم. فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد قال بعض العلماء إن ذلك الرجل كان من أهل بدر. ومن المعلوم أن الخوارج طعنوا على ولاة الأمر وكفروا عليا ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم والبشارة لمن قاتلهم كما هو معروف ثابت في الصحيحين والسنن والمسانيد. ولما قيل لعلي: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فلو ذكرنا الأحاديث الواردة في الخوارج لطال الجواب. وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره: قال النووي في شرح مسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وفي تأويل الحديث أوجه: أحدها أنه محمول على المستحل، والثاني معناه رجعت عليه معصيته، والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا ضعيف، لأن الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون من المحققون أن الخوارج لا يكفرون، والرابع أنه يؤول إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر، انتهى ملخصا. فانظر إلى ما حكاه النووي رحمه الله من أن الصحيح الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. وحسبك بهذا الإمام، فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم عرف الخطأ من الصواب. لكن من أعظم الآفات عدم العلم وفساد القصد، وهما آفة الأكثرين وفساد الدين، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فما الذي حمل هذا المسكين على التمويه على جهلة الناس وتشكيكهم في أمر دينهم والإلباس؟ فمن ذلك قوله في آخر ورقته: فرحم الله امرأً قال الحق وبه صدع، فالحق أحق يتبع. فالجواب أن يقال: تأمل ما تقدم من الجواب، فإن الحق بحمد الله فيه ظاهر، فإن كان طالب حق وجده، وإلا فقد قامت عليه الحجة وانزاحت الشبهة عمن أراد البيان ووفق لفهم العلم والإيمان، والله المستعان. فعسى الله أن يمنع عنه موانع الهداية وأسباب الضلالة والغواية، فإن هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري، وذلك في قوله: ومن كفر مسلما فهو الكافر. وبيانه فيما أسلفناه من كلام النووي رحمه الله من أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بالذنوب، وهذا قد حكم بالكفر على مرتكب هذا الذنب. فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام أنه كافر، فأهل السنة لا يكفرونه بذلك، لأن هذا ذنب من الذنوب. وقد عرفت تأويلهم للحديث، وأن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون علماء الأمة، وهو رأي الخوارج، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شعرا: من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا حسبان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. هم خالفوا نصا لنص مثله لم يفهموا التوفيق بالإحسان، لكنكم خالفتم المنصوص بالشبه التي هي فكرة الإنسان، بالشبه التي هي فكرة الإنسان. والمقصود بيان حال صاحب الورقة، وأنه قال بقول الخوارج المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فكفر المسلمين بدعوى ادعاها لعلة اختلقها أو تلقاها ممن لا يعتمد عليه ولا يعول في الأخبار عليه. وقد تقدم قوله في الهجرة أنه من لزم وطنه مع ما يقع فيه من الظلم والفساد أنه هو المهاجر الصابر. وقد عرفت أنه عكس الحقيقة وخالف الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقول الصحيحة، وأنكر ما هو معصوم من الدين بالضرورة. وقوله مشار إليه يشبه قول الباطنية الإسماعيلية الملاحدة الذين تأولوا شرائع الدين على غير حقائقها، وقولهم يتضمن تعطيل الشرائع وهم من أضر المبتدعة على دين الإسلام. هذا ونحن نعلم أنه قد وقع فيما وقع فيه عن جهالة، فلو عرف حقيقة طرق المبتدعة لعلم أن اقتفاء آثارهم من أعظم المطاعن عليه. لكنه يقال في حق مثله شعرا: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن عجيب أمر هذا الرجل وأمثاله ممن انتصب للتدريس بلا علم وأفتى من غير إجازة ولا فهم، أن منهم من يصرح بتكفير أهل لا إله إلا الله علما وعملا ودعوة وجهادا بكونهم يكفرون عباد الأوثان وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذا منهم في غاية التناقض والفساد ومخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا شر من قول الخوارج كما لا يخفى على أولي البصائر. وقد أشر فيما تقدم إلى حاله، وأنه لا يدري ما يقول ولا يدري أنه لا يدري، فلو سكت لكان يسعنا السكوت عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاشية: كتب في الأصل بعد ذلك ما نصه وقع في الفراغ من نسخ هذه الرسالة العظيمة في إزاحة ما وقع من تلك الشبهة الوخيمة في 14 من شعبان سنة 1314 هجرية بقلم الفقير إلى الله عبده عبد العزيز بن فوزان غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه المسلمين، وثبته على دين الإسلام منضما في سلك أوليائه وأنصاره حتى يلاقي الحمام، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الشريط الثاني والأخير من كتاب إرشاد طالب الهدى لما يباعد عن الردى، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، قرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.